والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، فإن ربنا عز وجل رحمن رحيم يرحم عباده ويكلأهم برعايته آناء الليل وآناء النهار. والرحمة العظمى للعباد أنه عز وجل لم يتركهم في تيه الحياة دون دليل أو يرشد، وإنما هداهم أو هدى فطرهم فبين طريق الخير وطريق الشر، وهديناهم نجدين، وضحنا لكل إنسان أين طريق الخير وأين طريق الشر. ثم بعد ذلك، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يدل عليه. بل إن الله عز وجل لينادي عباده نداء المحب الذي يريد لهم أن يهتدوا، ولكن جعل لهم عقلا يسترشدون به، وجعل لهم خيارا يختارون به. إذا تأملنا قول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هذه الآيات جاءت معقبة على آيات تبين أحكام النساء المحرمات، وتوضح حدود العلاقات بين الرجل والمرأة فيما يتصل بالزواج وغيره. عقبت الآيات فبينت الحكمة في هذا التشريع وفي غيره. فالله عز وجل ينادي عباده: يريد الله ليبين لكم. نداء فيه ود، وفيه رحمة، وفيه قرب. أما هو عز وجل يوضح لنا حتى لا نضل، ويبين لنا حتى لا نغفل، ويأخذ بأيدينا إلى الطريق الصحيح، طريق الحق وطريق الخير الذي سلكته البشرية الراشدة من قبلنا. وهو النداء، أيها الإخوة، من القوي القادر مالك السماوات والأرض، الذي لا يحتاج إلى أحد من عباده. ويوجه لمن؟ يوجه للضعيف الفقير المحتاج الذي لا يستغني عن ربه، ويريد أن يتوب عليكم. إذا أخطأتم يقبل توبتكم، ويغفر زلاتكم، ويستجيب لدعواتكم. ثم يوضح أن هناك عدوا لنا، زعيم حزب الأعداء هو الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وله أتباع من البشر، يجمعهم مبدأ واحد، أنهم يجتمعون على الشهوة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نلحظ هنا أمرين: أن أصحاب الشهوات لا يتركون أهل الاستقامة على حاله حتى يمضي كل في سبيله،
إنما يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا. فكأن حزب الشهوات هو الذي يريد لأهل التقوى والصلاح أن ينحرفوا عن طريق التقوى والصلاح، هكذا يخبر ربنا. ثم مدلول الآية أن حزب الشهوات حزب منظم، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، له إرادة وله تنظيم بحيث يحاول أن يصرف أهل الخير عن طريق الخير. ذلك أمر قرره رب العزة، أن الخير والشر على صراع، وأن أهل الخير لا نجاة لهم إلا في الاستمساك بحبل الله عز وجل، وأن حزب الشيطان كل الذي يجمع الرغبة في تحقيق الشهوات، متع الجسد، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، كل هدفهم في الدنيا الشهوة. ولو تأملنا الواقع لوجدنا هذا، قضية الصراع بين الخير والشر، بين الحق والباطل، قائمة إلى يوم القيامة، والعاقل من وعى هذا الصراع. الله عز وجل بين طريق الخير وطريق الشر، ولم يترك لنا حجة ولا عذرا، فعلى الإنسان أن يتنبه لنفسه. البشرية إذا سلكت طريق الشر وانحرفت ضاعت ودمرت، والفرد كفرد، الإنسان منا إذا انحرف عن طريق الخير إلى حزب الشهوات فمصيره معروف في الدنيا قبل الآخرة. إن الله عز وجل قد بين ووضح، فإذا انحرف الإنسان أو انحرف المجتمع أو انحرفت الدنيا فوزرها على نفسها. ولعل الأمر واضح، الصراع بين الخير والشر. اليهود يغرقون العالم في الشهوات، كل مصيبة وكل شهوة نجد أن وراءها هؤلاء القوم يقودون المرأة إلى العرف، ويقودون الشباب إلى الفسوق، ويقودون المجتمعات إلى التحلل. ومعذرة، لا بد من توضيح الحق. وإذا كان اليهود الذين أوجدوا حضارة الشهوات يكيدون للدنيا كلها، فإن كيدهم لنا أشد. إن أمتنا الإسلامية تواجه مخاطر لا بد أن نتنبه لها: انتشار المخدرات، انتشار الموبقات، انتشار الانحلال، انحلال منظم وموجه، وهم يقودون الناس من طريق الشهوة، من الشهوات، يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. أيها الإخوة، كل قضية عامة يخص الإنسان منها جانب، لأن عمومها لا يحدد المسؤولية. إن هذا النداء من الله عز وجل علينا أن يوجهه كل منا إلى نفسه. الله عز وجل وضح لي ولك على سبيل الانفراد وليس على سبيل الجماعة فقط طريق الخير وطريق الشر. اجلس في بيتك، اخرج الى طريقك، تعامل مع الناس وقد اتضح امامك انهما طريقان لا ثالث لهما: طريق الخير يؤدي الى الجنة، وطريق الشر يؤدي الى النار. وحزب الله قائم وحزب الشهوات قائم. حزب الله قائم بالصيام والقيام والصلاة والعبادة والخشوع، وحزب الشهوات يهاجم بالفوازير وبغير الفوازير وبالأفلام التي تصرف الإنسان عن دينه وإلى غير ذلك من الشهوات والأهواء. وحساب كل إنسان منا فردا سيحاسب على نفسه. إنها أيام مباركة علينا أن نبدأ. كل قضية لها بدء، أن يقف الإنسان مع نفسه وقفة، مع من؟ مع حزب الله أم مع حزب الشهوات؟ وليس هناك طريق ثالث. لا يمكن ان تكون شوية من هنا وشوية من هنا. حزب الله حزب النقي يتقي ربه ويبتغي مرضاته، انما اذا خلط عملا صالحا واخر سيئا امره موكول الى الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
Thank you.
يقول لابد من الحق. إذا وجدنا نظرا في أريكة يقرر أن يفرق إذا أبدأت الشريعة كل عنها الأعلى السجن يفرق الشريعة من عنها الأعلى الغلاف براح كثير من الإنسان فلا كل إسرائيل بكل من الملائم من الإسرائيليين لا يكره دين ولا عرف ولا شرع ولا مسلمة ولا حقوق إنسان ولا حقوق حيوان فهل يمنع عرف المعلومات والله يقول يشتري حق إنسان وقليل قليل أنهم عرفوا أنه حق وأن المسلمين إذا تمسكوا به فرأوا من دينهم ونهضوا من قدرتهم وهم يعلمون أن الشرع أمر وكل انسان يحاول ان يشرع الاخر بطريقته فهم يحدون على الحق الذي يعرفونه كما يفعل الاهل. يبقى اذا استقامه الانسان في الحياه انا ضد تلك المؤمنه انه غير صدق وغير فليس لواحد منا ان يمضي مع الجميع ولكن يوجد الاصل لانه سيحاسب كما قلت فهو جلعه فرد كل نفس بالمحاسبه العظيمه من كيف الامن امام اي موقف اي حكم الله في ذلك ليس فقط في تثبيت شرع الله على الدوله وانما تثبيت شرع الله على انفسنا. يعني اذا وجد الانسان كل موقف ملبس زوجته ملبس ابنته مأكله مشربه تعامله كل هذا أين حكم الله وعليه أن يصرف فغير الله أكثر حكما ولا يهمنه أن الكفرة الكافرة على غير هذا الحق. الله المطلع على أحوال عباده نبه رسوله صلى الله عليه وسلم وإن قطع أكثر من في الأرض يضنيك عن سبيل الله يبقى علي ان اتوقع انني اتمسك علينا جميعا المتكلم والسامعين والامه جميعا ان تتمسك بالمعامله الله ولا تقبل بان الكفر الكفر على غير ذلك. امسك الناس والله احق ان يخشاه لا اله الا الله فليهم اذا وقفنا بين يدي الله عز وجل هل سنقول له اننا لم نستجب لندائك لاننا خفنا ان يقول الناس كذا او كذا او ان نسمع الناس بما كذا؟ هل تنهض هذه الحجه امام الله؟ ايها اخوه الاحباب في كل قضيه تعرض لنا علينا ان نضع امامنا هذه الايه افغير الله اكثر حقنا فاتى وصلى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله أن يتقبل منا وعنكم.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة، فقد كان العزم على ان يكون موضوع هذه الكلمة غير ما ستحدث فيه الان. جاءت رسالة الان من احدى الاخوات المصليات في المسجد فاثارت مواجع عدة، لأنها ذكرتنا بما يفيض بالمسلمين من مؤامرات. ملخص الرسالة تتحدث عن معجزات السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. طب ماذا تقول؟ أنا أذكر طبعا ما ورد في الرسالة من أن فتاة لها من العمر 13 سنة ما مرضت مرضا شديدا، ولما نامت رأت السيدة زينب ووضعت في فمها قطرات من الماء، ثم بعد ذلك طلبت منها السيدة زينب أن تكتب هذه الرؤية كذا مرة، 13 30 300، وبعدين حذرت كل واحد يديها للثاني يحطها في يده، وفيها تحذير انها اذا لم تكتب فان رجلا وصلته وكتبها، كان فقير واغتنى، كان مريض وشفي، وواحد اهملها فحدث له كذا وكذا، فقد ثروته. ايها الاخوة، هو عموما يعني بتطوير في المسألة، انما نحن نريد ان نبدأ الموضوع من اوله. المسلمون يتعرضون لتآمر، ده حقيقة واضحة لا شك فيه، في طريقة المواجهة الخارجية، والآن لم تعد واردة المواجهة الخارجية، كلنا نعرفها، السودان دول مع دول، مجتمعات مع مجتمعات، إنما دلوك الطريقة المتبعة تحطيم المجتمعات من داخلها، وطريقة تحطيم المجتمعات من الداخل اما بالتشكيك، واما بان يشغل بامر تافه عن امر حقيقي يجب ان يشغل به نفسه، وهم يدرسون حتى خرافاتنا. يعني قد يكون بداية مثل هذه الخزعبلات واحد حسن النية، زي الراجل اللي كتبه قبل كده انه كان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وبعدين يبكي الليلة ارتد على الاسلام 1000 1000 واحد، ويكتب هذا الكلام 1000 مرة ووزعه على 1000 واحد. برضو نفس القضية، انه من كتب هذه الرؤية فانه ينجي وينجح، واللي ما يكتبهاش يرسب. تستغل هذا في شغلنا بهذه الترهات. الملاحظة العجيبة ان مثل هذا يشيع في وقت المذاكرة. يعني انا اذكر العام الماضي برضه جاء بعض ابنائنا وفيه ابن هذه الاوراق، اكتب هذه الورقة 100 1000 مرة ولا 10 مرات ولا 200 مرة، ووزعها على الاخرين وكله توصل لزم. فهو يشغله عن مذاكرته من ناحية، ويجعل يعني يصرفه عن الحقيقة، عن البحث عن ما يلزمه في علمه وفي درسه، الى ترهات ما انزل الله بها من سلطان. فديننا لا يعرف هذه الخزعبلات. انا اشك بل اكاد اتيقن ان ايد خبيثة تنشر هذه الاوراق لتشغل بها الشباب خاصة عن مذاكراتهم وعن دروسهم. تلميذ اللي هيكتب هذه 1000 مرة يضيع فيها اسبوع من مذاكرته، قد يكون عاملا من عوامل فشله، يعني عملية تحطيم، وما يذاكرش ويقول له دي اللي هتنجحك. يبقى اذا نقله من مواجهة الحقيقة الى الواقع، الى عالم الواقع. دي مؤامرة يا اخواني تجري، اللي هي عملية شغلنا عما يلزمنا بالاوهام. احيانا يعني يشغلنا بامور لا يجوز ان نشغل بها. يعني تجد مثلا تنتشر اشاعة الخل حلال ولا حرام، لما لنا 1000 سنة بناخد الخل، ايه اللي جدد الفتوى فيه؟ الله يكرم الشيخ الغزالي كان في المنيا، وبعدين قال له شاب يقول له الخل يا مولانا، قال له حلال، فراح في احدى امارات الخليج، يجي واحد هناك لابس الغطرة وبعدين بيقول له خلي يا مولانا، قال له لا دي تبقى مؤامرة، من الذي جمع بين المنيا في الصعيد وفي الامارات؟ ان يدا واحدة تريد ان تشغل المسلمين بامور لا يصح ان يشغلوا بيه. طيب برضو احيانا بعوامل الشغل، عوامل التحطيم، تسير اسئلة يقول لك سيدنا علي كان على حد ولا سيدنا معاوية كان على حد، تسير هذه الاسئلة. طيب من احيا هذا؟ ما مناسبة الان؟ تلك امور حسنت، واصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم واهتديتم، لكن الايد الخبيثة تريد ان توقظ هذا، بل ان بعض الكتاب قد يسهم فيه.
على هيئة قصص، على هيئة موضوعات تاريخية. ليه؟ لكي يقول الناس إذا كان حدثت النزاعات والحروب وكذا بعد 30 سنة من وفاة الرسول، فأي حق أو أي إسلام يدعون إليه إذا كان لم يصلح بعد 30، علما بأن كل ما يكتب هذا خطأ وهم يزيفون، يعني لا يكتبون الحقيقة، الأمر على غير ذلك. أريد أن أقول للأخت السائلة وللإخوة جميعا أن هذه الخرافات لا أساس لها من الشرع، ولا أشك في أن يدا متآمرة تريد أن تشغل أبناءنا وبناتنا من الطلاب عن استذكارهم بأن يكتبوا مثل هذا مئات المرات، ويعتقدوا وبدلا من أن يذاكروا يعتقدوا أن هذا طريقهم إلى النجاح. يبقى أفسد من ناحيتين، شغلهم من ناحية وإفسادهم عن الأخذ بالأسباب التي أمرنا الله عز وجل أن نأخذ بها. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يدفع عنا وعن أمتنا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إمام الأنبياء وخاتم المرسلين أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا مع الشهر العظيم شهر رمضان، وما زالت نفحاته تتوالى على المسلمين في هذا الشهر الفضيل. تجلى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بفضائل كثيرة، نذكر منها أن هذا الشهر على الرغم مما يفعله الشياطين لإزالة بهجته والتشويش على النفحات التي يغدقها الله على عباده بما يملؤون به دنيا الناس من الهزل واللهو، وكأنهم سلطوا على هذا الشهر الكريم، على الرغم من ذلك فإن المؤمنين يعيشون في جو آخر، هذا الجو يمثله الحكمة من هذا الشهر ومن صيام هذا الشهر. فمن الحكم تعود المسلمين الصبر وتحمل المشاق، ومن أجل ذلك ازدان هذا الشهر بأن معارك الإسلام المظفرة حدثت في هذا الشهر الكريم، بدءا من غزوة بدر الكبرى التي أذلت الشرك، وقضت على الطغمة الفاسدة التي وقفت دون دعوة الإسلام، ومرورا بالفتح الأعظم، فتح مكة حدث في هذا الشهر، وكذلك بغزوة عين جالوت التي قضت على جحافل التتار والمغول. وفي أيامنا التي نعيشها ازدان هذا الشهر بنصر عظيم، ذلك النصر هو الذي حدث في 10 من رمضان من حوالي 17 عاما، عندما
أخلص الجنود نيتهم لله عز وجل. وعندما نحوا الرايات التي جلبت لهم الخزي والعار سنة 67، رايات القومية ورايات العنصرية، تلك الرايات التي جلبت هزيمة مروعة لم يحدث مثلها لدولة من الدول، حدثت لبلادنا التي نكبت بأولئك النفر الذين نحوا راية الإسلام واستظلوا برايات القومية، فكانت الهزيمة المنكرة. وكان الانساح العدو، عدو الصهيوني انساح في بلادنا فاحتل القدس واحتل الضفة الغربية واحتل سيناء والجولان، وطغى وبغى وعربد في كل يوم يمر وهو يمرغ كبرياء المسلمين في الوحل، إلى أن أخلص الجند نيتهم لله عز وجل، وإلى أن نادوا بنشيد الله أكبر، ذلك من النشيد الذي انطلق من حناجر الجند، فكان صواعق ماحقة أحاطت بأولئك القوم الذين طغوا وبغوا وتجبروا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وزحف الجند البواسل يحطمون السدود ويحطمون القيود، وأذلوا أولئك القوم الذين اعتقدوا أنهم سلالة أولئك المحاربين الأمجاد، فكانوا نعاما وخفافيش توارت في الظلام. أيها الإخوة الأحباب، هذا النصر العظيم الذي حققه جندنا يوم أن صفت النفوس ويوم أن لجأت السنين التي أمدته بالعتاد والسلاح، كان ذلك النصر الذي اعتقدناه بداية النصر النهائي، فرغ من مدينه ودبذ العدو بالسلاح من رأسه إلى أخمص قدمه، وطغى وبغى وفرق الدول العربية، وما زالت إلى اليوم لم تجتمع على كلمة واحدة، وما يزال الذين أمدوهم بالسلاح وبالمؤازرة في المحاكم الدولية ما يزالون يقفون إلى جانبهم ويشدون من أجرهم ويمدونهم بأفتة ألوان الأسلحة، ويهب أبناء فلسطين ممثلين في أطفال الحجارة الذين رفضوا الذلة والهوان وقاموا يمسكون بحجارة من سجين يرمون بها أولئك الطغاة الزغاة، فيصرخون ويولون ويستديرون، ويستدير العملاء من هنا وهناك يريدون أن يلتفوا حول هذا الجهاد المقدس. أيها الإخوة الأحباب، إن شهر رمضان شهر الانتصارات، وقد كنا نود أن تضاف غزوة العاشر من رمضان إلى سجل الانتصارات في رمضان، ولكن شيطانا مريدا ناكرا استطاع أن ينحي رمضان ويستبدل به السادس من أكتوبر، التاريخ الذي لا نعرفه، نحن نعرف التاريخ الهجري لأنه هو الذي يخلد الجهاد، أما السادس من أكتوبر وهذا تاريخ ليس تاريخنا، وهذا تقويم ليس تقويم المسلمين. يراد أن تتيه هذه الغزوة، أن تتيه في المسميات الجديدة ولتكتمل الصورة. فإننا نمر الآن بغزوة شرسة، هذه الغزوة التي اتفق عليها الشرق والغرب على تخريب ديار المسلمين وعلى احتلال مقدساتهم وقدسهم الأعظم القدس. اتفق الشرق والغرب على الهجرة اليهودية الجماعية، قرابة 4 مليون يهودي يهاجرون من روسيا إضافة إلى مهاجرين من دول أوروبا الشرقية وغيرها. ولتكتمل الصورة، فإن الولايات المتحدة الحليف الأول والصديق الوديد لإسرائيل والذي يخدع العرب والمسلمين يفرض ستارا على حدوده لئلا يهاجر إليها أحد، ويفرض ضغوطا على الاتحاد السوفيتي بتنفيذ هجرة اليهود، ويصدق الأموال لإسكانهم في ديار المسلمين. والعرب والمسلمون في لهو صدرون، والعرب والمسلمون لاهون غافلون لا يستيقظون لما يدبر لهم ولا يستيقظون لما يراد بهم. آلاف المهاجرين، الهجرة اليهودية الأولى قبل 48 قامت عليها دولة إسرائيل المعروفة، ثم بالهزيمة المروعة في 67 كانت دولة إسرائيل الموجودة الآن، إضافة إلى ما قامت عليه تلك الدولة. والآن المخطط شنيع والمستهدف شنيع، إقامة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. هذه الملايين أين تسكن؟ إنها تسكن في فلسطين، فلسطين محدودة، إنها تنساح على ما يجاورها في الأردن وسوريا والعراق وشمال الجزيرة العربية وفلسطين والدلتا. هذه دولة إسرائيل التي لا ينكرونها والتي يعلنونها والتي ينقشونها على باب الكنيسة عندهم، دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل. أيها الأخوة الأحباب، إن رمضان شهر الانتصارات، فليأخذ حقه في هذه الانتصارات، والمرجوفون المنخورون يجب أن يتنحوا عن قيادة هذه الأمة لتقودها الجحافل المؤمنة التي تنتظر يوم أن تجول من أولئك، ويوم أن تغسل العار، ويوم أن تحرر الديار. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، حينما رجع المسلمين من غزوة بدر المنتصرين استقبلهم أهل المدينة وأخذ الحديث يدور عن الغزوة وما دار فيها، فقال شاب من شباب الأنصار: عن ماذا تحدثوننا؟ إننا وجدنا عجائز صلعا فنحرناهم. كأنه يستخف بهؤلاء القتلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء هم ملأ لا قلت فعاله لا احتقرت فعلك. كلمة الملأ التي ذكرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشير الى حقيقة قرآنية يجب ان تكون واضحة الاذهان. الملأ هؤلاء هم محنة البشرية في ليلها الطويل. ايه معنى الملأ الاول؟ الملأ القوم المتصدرون للملأ اصحاب المنافع واصحاب الشهوات واصحاب الفجوة. هؤلاء الملأ في القرآن الكريم يجب انهم للحق بالمرصاد. ومن بمعا منذ ان جاء نوح عليه السلام لنرى موقف سيدنا نوح ومن تبعهم من الانبياء وموقف الملأ. منطق هؤلاء الرسل ومنطق هؤلاء الملأ. يقول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. كلام طيب وعرض طيب وهو يعرضه عليهم خائفا عليهم مشفقا. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. تصدي مباشرة. انظروا الى رب صاحب الدعوة لم يغضب. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. اسلوب مختلف تماما. اسلوب النبي الداعية واسلوب الملأ الذي لا يريد ان يؤمن. نفس الموقف مع سيدنا هود. وحينما يذكر بهذه المناسبة القرآن حقيقة او يورد خبرا فهو بعينه يعني القرآن لا يذكر الامر بصفة تقريبية وانما يذكره كما حدث تماما. والى عاد اخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين. رد عليهم قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. نفس المنطق. مواجهة دعوة هادئة الى الله تقابل بالاتهامات وتقابل بالاهانات وانه رجل سفيه الى اخره. هذا الملأ لا يكتفي بالتصدي لدعوة الحق وعدم قبولها وانما يتمادى في ذلك. فلا يريد للحق او لأهل الحق ان يسافروه في بلد واحد. نفس المنطق. منطق الملأ مع سيدنا شعيب والى مدين اخاهم شعيب. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ربنا رد عليه هؤلاء الملأ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب من ارضنا. لنخرجنك يا شعيب الذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. يعني القضية مش قضية يؤمن او لا يؤمن. لا يتقبلون الايمان ولا يتقبلون ان يظل اهل الايمان على هذه الارض. بما رد شعيب قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا وعدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منه. ما الذي نستنتج من هذا الحوار؟
أن أصحاب الدعوات لهجتهم هادئة، لهجة الواثق المطمئن الذي يعرف أن الأمر كله لله وأن مقادير العباد لله. فيقال الملأ، لما يتصدى الملأ؟ من البلد أو كل بلد من هذه البلاد فيها العامة وفيها الملأ. نحن في هذه الآيات لم نسمع صوت العامة، صوت الشعب العادي بالتعبير الحديث، إنما سمعنا الذين يتصدون الحق هم الملأ. يصير سؤال، طب ليه صوتهم عالي ولما يتصدون؟ لأن الأديان بطبيعتها تكف الناس عن الشهوات وتمنع تسلط بعضهم على بعض، والملأ لا يتصور أن يعيش بلا شهواته، بلا أهوائه، بلا ترفه، بلا كل ما يخدم الله عز وجل. فهم لا يريدون الأديان لأنها تكفهم عن أهواء أنفسهم. حتى بالنسبة لمصر، حينما جاء موسى عليه السلام كان فرعون الملك الإله، خابوا وخسروا وحوله الملأ الحاشية، وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ انظروا أيها الإخوة إلى طبيعة التحريض، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، موسى وقومه هم الذين سيفسدون في الأرض، ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قوة في يده، وتناسى أن هناك من هو أقوى منه. فبما واجه أصحاب موسى النبي هذه الدعوة إلى القتل وإلى التدمير وإلى الإفناء، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نفس المنطق، التحمل، لأنهم موقنون بأن الأمر سيحسن من السماء وأن الله لا يترك أهل الحق ولا يضيعه. حينما تقع الملأ يتصدون ليحافظوا على شهواتهم، ليحافظوا على ترفهم، ليحافظوا على ما هم فيه، والعامة لا صوت لهم. لكن حينما تقع الكارثة ويقع انتقام الله فإنه يشمل الجميع، لا يترك أحدا. لماذا؟ لأن التبليغ إلى كل فرد بذات. وصدق الله العظيم القصة اللي جرت في مصر: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. أيها الإخوة، على امتداد الزمن وإلى أن تقوم الساعة لا بد من صراع بين الحق والباطل. وإذا كان عامة الناس هلكوا بأنهم استجابوا للملأ ولم يستجيبوا لرسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، فإن كل إنسان عليه أن يقف بوقفة مع نفسه حينما يرى الحق والباطل. لا يبدي أبدا وما مالي، ماذا أصنع، علي إيه؟ لأنه حينئذ يكون قد وضع نفسه مع الملأ. إنما عليه أن يقيم الحق على نفسه وعلى من يستطيع أن يقيمه، على نفسه أن يقيمه، على أولاده أن يقيمه، على أسرته أن يقيمه، على من يملك أمره، فلعل ذلك أن يشفع له أمام ربه
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
تدخلت الشرطة والله يعلم يعني هم تدخلوا لأنهم ظنوا أن الولد قد يكون مخطوفا وليس ابن أبيه حقا وابن أمه. فلما تدخلوا في الموضوع وجدوا ساوم الرجل وابتاعوا واشتروا واتفقوا على الثمن 20,000 والرجل كان جاهز ونظف كل حاجة. قال لي انا هجيب لي شهادة وفاة طبعا البيع والشراء تم في القاهرة من بلدنا كون دار مركز المنشاة محافظة سوهاج واعلم بين الناس ان هناك. طيب ماذا تصنع بال20,000 التي تبيعها ابنك؟ اريد ان اشتري بيتا وبعض الأجهزة الكهربائية. فلما ناقشوا فك الفقر. الناظر في الصورة التي عرضت لبيته أو لحجرته فيها مروحة فيها بعض الأجهزة معنى ذلك يعني أنه ليس على درجة الفقر الذي يسوع بها فعلته. أيها الإخوة الأحباب إلى هنا ينتهي الخبر. لكن ألا نسأل أنفسنا هل كان من الممكن ان مثل هذه الاحداث توجد منذ 30 عاما او 40 عاما او 50 عاما في مجتمعنا؟ مش ممكن. ان الذي يحدث خلل في المجتمع وهذه الحالات اصبحت كالطفح الجلدي تنبئ بان الجسم ليس على ما يرام. ان الجسم تسلط عليه انواع الجراثيم والميكروبات لتدمره. تلك ثمرة بما يصنع في المجتمع. المجتمع
الآن نجد فيه حاجتين: كلام كثير عن الإيمان والإسلام، وفعل يناقض هذا تماما. تلك خطبة خبيثة، أشبعوهم كلاما ولكن صيغوا عقول الناس، صيغوا فكر الناس، صيغوا قيم الناس على الحضارة المادية التي تجعل الإنسان أحق من الحيوان يبيع ولده. الكلام ده مش جديد، حينما وقف وزير الثقافة يتحدث، وزير ثقافة مصر المسلمة قال: إن مهمتي أن أستبدل القيم الغيبية بالقيم المادية. رسالة اللي جايينها أن أستبدل القيم، آتي بالقيم المادية مكان القيم الغيبية. فبتفضل، هذه هي ثمرة بعض ثمار القيم المادية التي تجعل الإنسان أحق من الحيوان، التي تجعل الإنسان مجرد مستهلك لأنواع الماديات بينما تموت روحه. أيها الإخوة، لو كان هذا الرجل نتاج مجتمع البيئة المسلمة ينميها ويربيها الدعاة إلى الله، الدعاة الذين يدعون للموظفين الرسميين، لو يجد الدعاة والهداة وانطلقت كلمة الحق وخضعت وسائل الإعلام بأمر الله ونهيه لتغير الحال. كان مثل هذا الرجل يعلم باب أبي بدء أنه ما من دابة إلا على الله رزقها، فليربى على هذا. إن كان متطلعا إلى مادية الحياة يعلم ويربى ويعايش حقيقة أن الإنسان في هذه الحياة معرض لابتلاء الغنى والفقر، وأن الابتلاء متعدد، وأنه موجود في هذه الدنيا في رحلة اختبار. فينشأ الإنسان القوي الذي يواجه محن الحياة فلا يضطرب ولا يتأثر، لا يعنيه بريق الحياة المادية الذي تساق الأمة الإسلامية كلها إليه. النهارده في سوق رائجة في مصر، سوق بيع الكلى، وإسرائيل لها مندوبان يشترون كلى الناس ليموت المصري ويحيى اليهودي. هؤلاء الذين يبيعون كلاهم أو نتائج التخمين المادي. إن مهمتي أن أستبدل أو آتي بالحضارة المادية، القيم المادية مكان القيم الروحية، لينشأ جيل كالبهائم كل همه أن يتمتع وأن يعيش وأن يرفه، ويصبح شرها إلى المال لا يدري من أين يكتسبه. كثير من الأخبار نتيجة هذه غرس هذه القيم نجدها في جرائدنا، مثل في 17 يقتل جدته من أجل 120 جنيه، رجل يقتل أمه من أجل كذا، آخر يقتل أباه. لماذا؟ لأنه فعلا القيم يعني فيه نوعين من التأثير: ألفاظ وكلمات ووعظ وخطابة مغلف. هذا له جانب ويقوم ببعض الناس، لكن عوامل التأثير، عوامل تكوين الشخصية، عوامل تكوين المجتمع، عوامل تربية المجتمعات، وهذه تتم بالطريق الفعلي عن طريق أجهزة الإعلام تصنع مجتمعا جديدا لا تنظر إليه في هذا اليوم أو في هذا العام، إنما ثمرة المرة بدأت تتبع. في السنوات القادمة سينشأ جيل بمقدمات فقط، وهذا لا يتم على
ارض مصر فقط، وانما على امتداد العالم الاسلامي كله. ان بعض حكام المسلمين قد قاموا بحركة جماعية لفصل كلام رسمي، ويسمون باسماء المسلمين. كل عسكر او جندي في الشرطة او ضابط يضبط يصلي او يعلم عنه انه يصلي حتى في بيته. طب لماذا؟ السؤال لماذا؟ لماذا؟ لماذا يفصل الناس عن دينهم؟ لماذا يفصل عن ربهم؟ لماذا تبث القيم المادية بحيث يعلم انه لابد ان تحل محل القيم الغيبية؟ لماذا؟ سؤال. هل هذا يصنع منا مجتمعا قويا؟ هل هذا يمكن ان يصنع مجتمع منتج؟ هل هذا ممكن ان يصنع مجتمع يكتفي بحاجاته؟ هل هذا ممكن ان يصنع مجتمع يسود الان؟ سيقتل الناس بعضهم بعضا. اذا هناك يد خفية متآمرة تكيد لامتنا الاسلامية من اندونيسيا شرقا الى المغرب الذي يرأسه امير المؤمنين غربا، تكيد لهذه الامة كيدا خبيثا، لانهم درسوا تاريخ هذه الامة وعلموا انها لا تقهر من خارجها. نحن المسلمين ما هزمنا قط من خارجنا، ما دمنا متمسكين بامر ربنا ونواهيه، ما دمنا على شريعتنا، ما دمنا متمسكين بقيمنا الاسلامية الاصيلة لا نهزم. لم يحدث في التاريخ، ادرسوا تاريخ الاسلام كله، لم تجد المسلمين هزموا ابدا الا من داخلهم. الحقيقة دي مستقرة عند اعدائنا، وسلط علينا من لا يرحمنا ابتغاء شهوات نفسه. وصدق الله العظيم، يريد الله ان يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ايها الاخوة، سؤال برضو لا زال يتكرر، كل الكلام ممكن ان يضيع في الهواء اذا لم تكن له ثمرة. ما دورنا نحن ايها الاخوة؟ كل فرد منا عليه ان يدرك هذه الحقيقة، ان يدركها الادراك الذي لا تغيب عنه، لانه قضية مصير. وليبدأ بنفسه، وليلحظ اولاده، وليلحظ بيته، وليقي نفسه واهله. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ينسى الله لحظة من لحظات الحياة، انه جل وعلا حامل ليس يزيد. من الذكر الذي ان احصله هو الذكر الذي يهدي الى المسلم مدحة من مدحات التجليات الالهية تثير مكنون النفس، فيبدو الشرع ظاهرا وتشرح امارات القرب والناحة المحية، فينشغل به المسلم عن نفسه يحيا له ويحيا به، لانه معين حب وقوت الحياة. فما اراد الله لعبد خيرا فاقامه في هذا النور الا وصار المسلم خيرا بنفسه وامته ووطنه والبشر وعقيدته. وليس كرس المسلم تكثيرا جلديا في الاسلام ومن دار اليه المسلمين، لاصبح المسلمين في شتى بقاع الارض مراجل ثائرة تئن وتغني، ولا بد للغيلان شيئا الامير المتنفس ان ينفجر مدمرا كل ما حوله من عوائق وسجون وموانع لينطلق الى غايته ومداه. دينكم ايها المسلمون يضرب
حرارة وحركة في إسلامه وفي حال المسلمين. هذا التفكير الصحيح السليم هو الذي يؤدي بنا إلى العبادة الحقة الصحيحة السليمة. العبادة بالمعنى الصحيح الواضح الذي يقرره الإمام الكبير المجاهد ابن تيمية حيث يقول: العبادة هي كل قول وعمل ظاهر أو باطن يحبه الله ويرضاه. والعبادة في شرع الله هي كل ما يجمع ضمان المحبة والخضوع والخوف والرجاء. هل من سميع؟ هل من مجيب؟ هل من متحرك؟ هل من آمن؟ وقل منه فصير الله عملك ورسوله والمسلمين. صدق الله والوسط والسلام عليكم ورحمة الله.